بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم
على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تقدم في اللقاء الماضي الانتهاء من باب قول الله تبارك وتعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وسبق أيها الإخوة أن هذا الباب هو دليل وبرهان على توحيد الله تبارك وتعالى، فإن المؤلف لا يزال في سرد الأدلة الدالة على استحقاق الله جل وعلا للعبادة. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى أيضا ندخل في باب جديد، وهو باب الشفاعة. وهذا الباب هو أيضا من جملة الأدلة الدالة على استحقاق الله تبارك وتعالى للعبادة. وسيأتي بيان إن شاء الله أن الشفاعة دليل وبرهان من أدلة التوحيد، وأنها دليل واضح وجلي وبين على بطلان عبادة ما سوى الله جل وعلا. فندخل في الباب مباشرة، وسيأتي إن شاء الله في ضمن هذا الباب بيان بعض الأحكام والفوائد والمسائل المتعلقة بهذا الباب. تفضل يا يونس.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشفاعه.
قوله رحمه الله: باب الشفاعه او باب الشفاعه، المعنى ايها الاخوه اي هذا باب الشفاعه المشتمل على بيان معنى الشفاعة وحقيقة الشفاعة وحكمها وأنواعها وحقيقتها وغير ذلك من أحكامها. هذا معنى الباب، أي هذا باب الشفاعة المشتمل على بيان معنى الشفاعة وحقيقتها وحكمها وأنواعها وشروطها وغير ذلك من المسائل والأحكام المتعلقة بها. نعم.
ذكر المؤلف رحمه الله رحمه الله الشفاعة في كتاب التوحيد، لأن المشركين الذين يعبدون الإسلام يقولون: إنما شفعاء لهم عند الله، وهم يشركون بذلك سبحانه وتعالى فيها بالدعاء والاستغاثة وما أشبه ذلك، وهم بذلك يظنون أنهم معظمون لله ولكنهم ينتقصون له، لأنه عليه بكل شيء وله الحكم التام والمطلق والقدرة التامة، فلا يحتاج إلى شفعاء. ويقولون: إننا نعبدهم ليكونوا شفعاء لنا عند الله، فيقربون إلى الله، وهم قادرون في ذلك، فهو سبحانه عليم ومدير وذو سلطان، ومن كان
كذلك
فإنه لا يحتاج إلى
شفعاء. هذا المقطع أيها الإخوة الذي قرئ اشتمل على مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. وبيان ذلك أيها الإخوة أن الشفاعة هي إحدى الأدلة التي بسببها أشرك المشركون بالله جل وعلا، يعني أن الشفاعة هي إحدى المداخل التي من خلالها دخل الشرك على المشركين وعلى كثير من الناس في الوقت الحاضر من القبوريين وغيرهم. لذا أراد المصنف رحمه الله بهذا الباب إقامة الحجج على المشركين من خلال النصوص، هذا واحد. أمر آخر، أراد أيضا الرد على شبه المشركين التي يتعلقون بها في باب الشفاعة فيدخلون بسبب أو فيقعون بسبب ذلك في الشرك. وإثبات الشفاعة كما تقدم أيها الإخوة من براهين التوحيد واستحقاق الله جل وعلا للعبادة. ولهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر في صفحة 345 حسب الطبعة التي عندي، طبعة ابن الجوزي، مبين المناسبة، قال: وجه إدخال باب الشفاعة في كتاب التوحيد أن الشفاعة الشركية تنافي التوحيد، والبراءة منها هو حقيقة التوحيد. وقفتم عليه؟ أي نعم. فهذا الكلام الذي في 345 يعتبر خلاصة لهذا المقطع الطويل الذي تقدمت قراءته. فالخلاصة أيها الإخوة أن المصنف رحمه الله تعالى له مقصد وهدف من عقد هذا الباب وإدراجه في كتاب التوحيد، وهو ماذا قلنا؟ إقامة الحجج وذكر الأدلة على ماذا؟ على المشركين. إقامة الحجج وذكر الأدلة على المشركين والرد على شبههم وبيان أن الشفاعة حق لله تبارك وتعالى خالص له جل وعلا، فهو المالك لها وهو الآذن بوقوعها وحصولها سبحانه وتعالى. هنا قال المؤلف أو الشارح رحمه الله، قال: ذكر المؤلف رحمه الله الشفاعة في كتاب التوحيد لأن المشركين الذين يعبدون الأصنام يقولون إنها شفعاء لهم عند الله إلى آخره. هذا المقطع أيضا اشتمل على شبهة المشركين في الشرك في الشفاعة، يعني ممكن يعنون عنوان شبهة المشركين في الشرك في الشفاعة، يعني من أين جاء هذا الخلل، ما هو الدليل الذي استدلوا به حتى وقعوا في هذا، من أين المدخل. بين أهل العلم رحمهم الله إذا تأملنا هذا الكلام نجد أن المدخل حقيقة هو قياس الشفاعة عند الله على الشفاعة بين الناس. قياس الشفاعة عند الله تبارك وتعالى على ماذا؟ على الشفاعة الدنيوية بين الناس. فعندهم في هذا شبهة كما قال الشيخ رحمه الله تعالى وكما سيأتي. كما أن الملوك، ملوك الدنيا ورؤساءها لا يمكن الوصول إليهم ولا تحقيق الحاجة التي ترجى من قبلهم إلا بوجود وسيط وشفيع، فكذلك الرب تبارك وتعالى. وهذا لا شك قياس فاسد كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. يصور شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذه الشبهة ويشرح هذا الكلام في مجموع الفتاوى الأول 150. يبين شيخ الإسلام صورة المسألة فيقول: فالمشركون كانوا يتخذون من دون الله شفعاء من الملائكة والأنبياء والصالحين، ويصورون تماثيلهم فيستشفعون بها ويقولون: هؤلاء خواص الله، فنحن نتوسل إلى الله بدعائهم وعبادتهم ليشفعوا لنا. هذا هو هدف المشركين من الشفاعة. قال: كما يتوسل إلى الملوك بخواصهم لكونهم أقرب إلى الملوك من غيرهم، فيشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك، وقد يشفع أحدهم عند الملك فيما لا يختاره، فيحتاج إلى إجابة شفاعته رغبة ورهبة. هذا المقطع من هذا من كلام شيخ الإسلام هو تصوير لصورة المسألة وإيضاح لجانب الشبهة التي بسببها وقع المشركون في الشرك والشفاعة، وذلك بسبب هذا القياس الفاسد. نعم تفضل.
والملوك في الدنيا يحتاجون إلى شفاعة، إما لحصول علمهم أو لنقص قدرتهم فيساعدهم الشفعاء في ذلك، أو لحصول سلطانهم فيتجرأ عليهم الشفعاء فيشفعون بدون استئذان، ولكن الله عز وجل كامل العلم والقدرة والسلطان، فلا يحتاج لأحد أن يشفع عنده، ولهذا لا تكون الشفاعة عنده سبحانه إلا بكمال سلطانه وعظمته. ثم الشفاعة ما يراد بها معونة الله سبحانه في شيء مما شفع به، فهذا ممتنع كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن يقصد بها أمرانهما.
هنا ممكن نضع عنوان جانبي وهو مقاصد الشفاعة. مقاصد الشفاعة،
ولكن يقصد بها أمرانهما، الأول إكرام الشافع، والثاني نفع المشروع له. والشفاعة
نفع المشفوع له بأي شيء؟ برحمته والعفو عنه والمغفرة له وغير ذلك من أوجه النفع. نعم. وتطرق الشيخ لهذا أيضا أو إلى شيء من هذا في صفحة 344 عند شرح كلام شيخ الإسلام كما سيأتي. قال: أي الفائدة منها أن الله عز وجل أراد أن يغفر للمشفوع له ولكن بواسطة هذه الشفاعة. فهذا أيضا إيضاح من الشيخ في ذلك الموضع لبيان مقاصد الشفاعة والهدف منها. نعم.
والشفاعة لغة اسم شفع يشفع إذا جعل شيء منه، والشفع ضد الوتر، قال تعالى: والشفع والوتر، واصطلاحا التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. مثال جلب منفعة شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل الجنة بدخولها. مثال دفع مضرة شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن استحق النار أن لا يدخلها.
نعم. هنا مدخل جيد للشيخ رحمه الله، وهو تصوير معنى الشفاعة وبيان المقصود منها. فذكر رحمه الله تعالى الشفاعة من جهتين، من جهة معناها في اللغة ومن جهة معناها في الاصطلاح. قال: الشفاعة لغة اسم من شفع يشفع إذا جعل الشيء اثنين، والشفع ضد الوتر. يفهم من هذا التعريف ماذا؟ أن هناك انضمام، ليس كذلك؟ انضمام من طرف إلى آخر، فيصير بسبب هذا الانضمام شفعا بعد أن كان وترا، بعد أن كان وترا. ولهذا قال الراغب الأصفهاني رحمه الله في كتابه المفردات: الشفاعة انضمام الشافع إلى المشفوع له. الشفاعة انضمام الشافع إلى المشفوع له ومعاونته، فيصير شفعا له، فيصير شفعا له. ثم قال رحمه الله: وأكثر ما تستعمل، يعني الشفاعة، في انضمام من هو أعلى حرمة، يعني منزلة ودرجة وقدر، في انضمام من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من هو أدنى، ومنه الشفاعة يوم القيامة. فغالبا أن من هو في درجة دونية يلجأ إلى من هو إيش؟ في درجة أعلى، فينضم من هو أعلى في الدرجة والحرمة والقدر إلى من هو دونه في ذلك، فيصبح شفيعا له، فيحقق بذلك حاجته ومبتغاه. أيضا تأتي الشفاعة في اللغة أيها الإخوة بمعنى الطلب والسؤال، هذا لم يذكره الشيخ. تأتي الشفاعة في اللغة بمعنى الطلب، بمعنى السؤال. يقال كما قال أهل اللغة، يقال شفع لي، يشفع شفاعة، وتشفع بمعنى الطلبة وسأله. قالوا ومعنى استشفعه أي طلب منه الشفاعة. طيب، إذا تأملنا أيها الإخوة الناحية اللغوية لمعنى الشفاعة، نجد أن هناك ثلاثة أشياء لا بد منها في الشفاعة، وهي أيضا تكون في المعنى الاصطلاحي لا بد منها حتى تتحقق الشفاعة. فعندنا ثلاثة عناصر: العنصر الأول الشافع، والعنصر الثاني المشفوع له، والثالث المشفوع إليه. هذه لا بد من وجودها حتى تتحقق الشفاعة. فالشافع من هو؟ العنصر الأول الشافع أيها الأخوة هو القائم بالشفاعة، والقائم بالشفاعة والسائل لها لغيره، والقائم بالشفاعة والسائل للشفاعة لنفسه أو لغيره، لغيره. وهو قال أهل العلم وهو صاحب الشفاعة التي يطلبها لغيره، يعني باختصار الشافع هو صاحب الشفاعة التي يطلبها لغيره. يسمى شافعا الذي يقوم بالشفاعة ويطلبها لغيره، ويسمى أيضا شفيعا، فالشافع والشفيع بمعنى واحد. فإن قبلت شفاعته ماذا يسمى؟ يسمى مشفع بفتح الفاء، يسمى مشفع. إذن شافع وشفيع، من هو الشافع والشفيع؟ هو الذي يطلب الشفاعة لغيره، هذا يسمى شافع، يسمى شفيع. فإن قبلت شفاعته ماذا يسمى؟ مشفع بفتح الفاء، إذا قبلت شفاعته يسمى مشفع. العنصر الثاني أو الشيء الثاني في الشفاعة المشفوع له. المشفوع له هو الذي تطلب له الشفاعة، هو الذي تطلب له الشفاعة، فهو صاحب الطلب المنتفع بالشفاعة، إنه يطلبها من غيره ثم يستفيد بواسطة الغير بهذه الشفاعة. فإذا المشفوع له هو الذي تطلب له الشفاعة وهو المستفيد من الشفاعة. العنصر الثالث أيها الإخوة المشفوع إليه، المشفوع إليه وهو الذي تطلب منه الشفاعة، هو الذي تطلب منه الشفاعة، الذي عنده الحاجة في الحقيقة، الحاجة عنده، يعني لابد من واسطة للوصول إليه. فالمشفوع إليه هو الذي تطلب منه الشفاعة. فإن قبل الشفاعة ماذا يسمى؟ مشفع. أحسنت يا ياسر. إن قبلت الشفاعة أو فإن قبل الشفاعة سمي مشفعا بكسر الفاء. هذا هو ما يتعلق بالناحية اللغوية في مسألة الشفاعة. أما من الناحية الاصطلاحية فقال الشيخ رحمه الله: واصطلاحا التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. هذا التعريف الذي أتى به الشارح رحمه الله تعالى هو أشمل التعاريف وأضبطها. فإذا قيل ما معنى الشفاعة فهو ما قرر الشيخ هنا: التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، هذه معنى الشفاعة. هناك تعريف أخرى ذكرها أهل العلم لكن فيها نوع قصور أو قصور أو عدم شمولية. من هذه التعاريف تعريف ابن الأثير رحمه الله في كتابه النهاية في غريب الحديث المطبوع في 5 مجلدات. يقول ابن الأثير رحمه الله: الشفاعة هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم، هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم. ومن هذه التعاريف أيضا تعريف السفاريني رحمه الله في كتابه أظن لوائح الأروان، لوائح الأنوار السنية في شرح منظومة ابن أبي داود الحائي مطبوع في 2 مجلدات. قال: الشفاعة هي سؤال الخير للغير، هي سؤال الخير للغير. والمختار أيها الإخوة عند الشيخ رحمه الله حسب ما قرر هنا هو الذي تقدم، التوسط للغير بجلب منفعة ودفع مضرة، وقلنا أن هذا أشمل التعاريف وأضبطها. لماذا؟ لأنه لم يقتصر في الشفاعة على جانب حصول الخير فقط، ولم يقتصر كذلك في التعريف على جانب دفع المضرة فقط، إنما شمل تعريفه الأمرين: جلب المنفعة ودفع المضرة. ومثل الشيخ رحمه الله تعالى على ذلك، والأمثلة واضحة. ننتقل بعد ذلك إلى الأدلة على إثبات الشفاعة واستحقاق الله جل وعلا لها، ومن خلالها يأتي الرد على شبه المشركين إن شاء الله تعالى. حقيقة هذا الجزء من الآية ومن تقرير الشيخ يعني يفيدنا في بيان قاعدة دعوية، قاعدة دعوية، وهي أن القرآن أساس الدعوة إلى الله عز وجل، وهو قاعدة هداية الناس وإصلاح الحال، وهو عن القرآن أصل البشارة والنذارة، وأصل البشارة وهو أصل الإنذار للخلق. ولا يمكن هداية الناس ولا إصلاحهم ولا تغيير واقعهم ولا الرقي بهم إلى الدرجات العالية عند الله عز وجل إلا بالقرآن. فالقرآن هو أساس إصلاح النفس وإصلاح الغير. ولذلك نجحت دعوة الرسل لما كانت مبنية على الوحي، ونجحت دعوات المصلحين من بعدهم لما تمسكوا بما كان عليه الرسل عليهم الصلاة والسلام. والخروج أيها الإخوة عن خط الرسل في الدعوة إلى الله عز وجل وعدم التزام أسس الدعوة إلى الله دائما مآل هذه الدعوة إلى خراب وإلى دمار وإلى يعني للأسف تخريب ولا إصلاح، إلى تخريب لا إصلاح. والشاهد والواقع خير شاهد، والواقع خير شاهد على هذا. مشكلة عمر لو اتبع عندي شوش علي ما اقدر اشرح. هذا ولدك؟ ها لا هذا الولد ولد ولد أخوك أيا كان فامسكه جزاك الله خير. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى عدة أدلة في بيان أن القرآن هو أصل البشارة وأصل النذارة. عمر تعال بابا تعال كان هيدا لا تحرك زين. قال وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا. لماذا؟ لتنذر أم القرى ومن حولها. إذن الإنذار من عقوبة الله تبارك وتعالى ومعصيته إنما يكون بالقرآن. وقال جل وعلا لتنذر به يعني القرآن وذكرى للمؤمنين. فالتذكرة والموعظة لا تأتم ولا تتحقق ولا يبقى أثرها إلا إذا كانت بالقرآن. قال جل وعلا قل إنما أنذركم بالوحي. ما هو الوحي؟ القرآن والسنة. ولذلك أيها الإخوة إذا قامت الدعوة إلى الله عز وجل عند الشخص في مجتمعه وفي بيئته من هذا المنطلق فإنها لا بد أن تؤثر. لماذا؟ لأن هذه الدعوة وهذه الأسس متوافقة مع الفطر فالفطر جبلت وخلقت على التدين الصحيح ففطرها سليمة. لكن جاء ما يدنسها. كل مولود يولد على الفطرة ففطر الخلق سليمة وصحيحة وخالية من الشرك والشبه والبدع والميول إلى المعاصي. ولذلك الطفل إذا نميت فيه هذه الفطرة فإنه سرعان ما يقبلها. وهذا ملاحظ بخلاف إذا سبحان الله يعني وجد في بيئة سيئة فإدخال السوء على الطفل فيه صعوبة جدا ولذلك صعب أن يتقبلها الطفل. لكن مع التعويد والترويض تسهل عليه وللأسف تذوب هذه الفطرة السليمة في قلبه. فلا أطيل لكن أقول هذا أساس لابد أن ينتبه إليه. وإذا قلنا أنه أساس وقاعدة في الدعوة فإذن لابد من حسن الصلة بكتاب الله عز وجل حفظا وتدبرا وتفهما وتفسيرا. لابد من هذا أيها الإخوة. وما ذكرت دعوات الرسل في كتاب الله عز وجل إلا للسير على منهاجها. ولم تذكر قصص السابقين إلا للاتعاظ بها. وما ذكر الله تبارك وتعالى لنا من الأحكام والمسائل والمواعظ في كتابه عز وجل إلا للاعتبار بها والأخذ بها وبيانها للناس. وتقريرات أهل العلم لهذا كثيرة. ويعني من فضل الله تطرق لشيء أوسع من هذا في كتاب في شرح أعلام السنة المنشورة عند الكلام على الصراط المستقيم. نعم.
قوله ليس له مسلوح من دونه ولي ولا شفيع. ولي أي ناصر ينصره ولا شفيع شافع يتوسط له. وهذا محل الشاهد ففي هذه الآية نفي الشفاعة من دون الله.
نعم. إذن الشاهد من الآية وماذا هو؟ قوله عز وجل ولا شفيع. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. هذا هو الشاهد. وجه الاستشهاد من الآية للباب، وجه الاستشهاد هو أيها الأخوة نفي الله عز وجل للشفاعة عن جميع الخلق. قال ليس لهم من دونه يعني من دون الله ولي أي ناصر ولا شفيع أي شافع. فوجه الدلالة منها نفي الله عز وجل للشفاعة، لأن قوله ولا شفيع هذا نفي، نفي الله عز وجل الشفاعة عن جميع الخلق بما فيهم من؟ بما فيهم أهل التوحيد، فليس لهم من دون الله ناصر ينصرهم ولا شفيع يشفع لهم. وأيضا هذا هو مناسبة الآية للترجمة، لو قال لنا الشخص ما مناسبة الآية للترجمة نقول لدلالتها على نفي الشفاعة من دون الله، دلالتها على نفي الشفاعة من دون الله. نعم.
أي من دون إذنه، ومفهومها أن هذا بإذن بإذنه، وهذا هو المفروض. الشفاعة من دونه مستحيلة، وبإذنه جائزة وممكنة. أما عند الملوك فجائزة بإذنهم وبغير إذنهم، فيمكن لمن كان قريبا من السلطان أن يشفع بدون أن يستأذن. ويفيد قوله من دونه أن له بإذنه ولي وشفيعا، كما قال تعالى إنما وليكم الله ورسوله.
هنا قال ومفهومها أنها ثابتة بإذنه، وهذا هو المقصود، الشفاعة من دونه يعني من دون الله مستحيلة وبإذنه جائزة وممكنة. وهذا الكلام أيها الإخوة يعني انحصار الشفاعة في الله سبحانه وتعالى دون غيره واقتصارها عليه، حصري أو انحصار الشفاعة في الله جل وعلا دون غيره. ولما كانت الشفاعة له وحده ومنفية عن غيره، جاء المؤلف رحمه الله بالآية، بآية تؤكد هذا، وهي الآية الثانية، وهي قوله عز وجل قل لله الشفاعة جميعا. فهذه الآية دالة على أن الشفاعة لله تبارك وتعالى وحده دون سواه كما سيأتي. هنا في قوله عز وجل ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، فائدة هامة، وهي دلالة الآية على أحد أقسام الشفاعة، دلالة الآية على أحد أقسام الشفاعة، وهي الشفاعة المنفية، الشفاعة المنفية. فما هي الشفاعة المنفية؟ الشفاعة المنفية هي التي نفاها القرآن، أو جاءت في القرآن بالنفي، جاءت في القرآن بالنفي. وما هي الشفاعة التي نفاها القرآن؟ الشفاعة التي نفاها القرآن هي التي تطلب من غير الله جل وعلا، هي التي تطلب من غير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله، هي التي تطلب من غير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله. فهذه هي الشفاعة التي جاء في القرآن نفيها. ننتقل بعد ذلك إلى الآية الثانية.
وقوله كل لله الشفاعة جميعا، الآية الثانية قوله تعالى لله الشفاعة مبتدأ وخبر، وقدم الخبر بالحصر، والمعنى لله وجد الشفاعة كلها، لا يوجد شيء منها خالد عن علم الله وإرادته. فأفاد الآية بقوله جميعا أن هناك أنواع للشفاعة.
نعم. إذن هاتان فائدتان دلت عليهما الآية. الفائدة الأولى أن الشفاعة لله وحده دون غيره. تفضل. أن الشفاعة لله وحده دون غيره. الفائدة الثانية أن لهذه الشفاعة أنواعا متعددة. أن لهذه الشفاعة أنواعا متعددة. وفائدة ثالثة، وهي أن هذه الآية دلت على قسم آخر يضاد القسم المتقدم في الآية السابقة. ما هو القسم المتقدم في الآية السابقة من أنواع الشفاعة المنفية؟ ضدها في هذه الآية الشفاعة المثبتة. الشفاعة المثبتة. وما هي الشفاعة المثبتة أيها الإخوة؟ الشفاعة المثبتة هي التي جاء القرآن بإثباتها، هي التي جاء القرآن بإثباتها، وهي التي تطلب من الله تبارك وتعالى وحده وبشروط محددة مقيدة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، كما سيأتي إيضاحها. خلاصة دلالة هذه الآية قل لله الشفاعة جميعا أنها دلت على أمور: الأول إثبات الشفاعة المثبتة، إثبات الشفاعة المثبتة وهي التي أثبتها القرآن وتقدم تعريفها. الدلالة الثانية أن هذه الشفاعة المثبتة لله وحده لقوله لله الشفاعة. الفائدة الثالثة أو الدلالة الثالثة أن هذه الشفاعة المثبتة على أقسام وعلى أنواع متعددة لقوله عز وجل جميعا، فهذا اللفظ جميعا له دلالة، وهي أن الشفاعة التي أثبتها القرآن على أنواع وعلى أقسام مختلفة. طيب، من خلال الآية الأولى وهي قوله وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ومن خلال الآية الثانية وهي قوله عز وجل قل لله الشفاعة جميعا، نصل أيها الإخوة إلى نتيجة أو إلى قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة في باب الشفاعة، وهي أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين من حيث العموم والجملة. القسم الأول الشفاعة المثبتة، والقسم الثاني الشفاعة المنفية، وتقدم تعريف كل قسم. الشفاعة المثبتة تنقسم إلى قسمين أيضا: القسم الأول شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الشفاعة تنقسم إلى عدة أقسام كما سيأتي بيانها من خلال شرح الشيخ رحمه الله تعالى. القسم الثاني وهي الشفاعة المنفية، القسم الثاني من أقسام الشفاعة وهي الشفاعة المثبتة القسم الثاني من أقسام الشفاعة المثبتة، هذا صحيح، القسم الثاني من أقسام الشفاعة المثبتة شفاعة عامة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، بمعنى أنها مشتركة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره من أفراد الأمة وغيرهم. إذن وهذه أيضا، هذا القسم الثاني من أقسام الشفاعة المثبتة أيضا على أقسام سيأتي إن شاء الله إيضاحها وتفصيلها عند الشارح رحمه الله تعالى. إذن الخلاصة أن الشفاعة تنقسم إلى كم قسم؟ الأول والثانية المثبتة تنقسم إلى كم قسم؟ قسمين، أليس كذلك؟ وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والثاني للنبي مشتركة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين غيره. وكل قسم يعني من الشفاعة الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام تأتي على أقسام، والشفاعة المشتركة أيضا تأتي على أقسام. نعم. طيب، عودا على الآية الثانية وهي قوله عز وجل، قل عودا على الآية الثانية ويقوله عز وجل قل لله الشفاعة جميعا، أين الشاهد فيها أيها الإخوة؟ بتمامها، لله الشفاعة جميعا، لأن هذا المقطع في الحقيقة هو جزء من آية، ويقوله عز وجل أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. فالشاهد من هذه الآية هو قوله قل لله الشفاعة جميعا. طيب، وجه الدلالة من الآية على الترجمة إثبات أن الشفاعة بجميع أنواعها ملك لله، إثبات أن الشفاعة بجميع أنواعها ملك لله. وإذا ثبت أيها الإخوة أنها ملك لله فلا تطلب إلا من الله عز وجل، فلا تطلب إلا من الله عز وجل، ويكون طلبها من غير الله عز وجل شركا أكبر، ويكون طلبها من الله شركا أكبر. نعم آسف نعم استغفرنا ويكون طلبها من غير الله عز وجل زلت لسانك ويكون طلبها من غير الله عز وجل شركا أكبر. وبهذا التقرير وبيان وجه الدلالة من الآية يبطل أيها الإخوة تعلق المشركين بالشفاعة من دون الله عز وجل. لماذا؟ لأن الشفاعة ملك لله، وهؤلاء المعبودون من دون الله عز وجل والمرجو منهم الشفاعة عند الله لا يملكون الشفاعة، فإذا كانوا لا يملكون الشفاعة فكيف تطلبوا منهم؟ وهذه مناسبة أيضا الآية لكتاب التوحيد، مناسبة الآية لكتاب التوحيد أساسا أن الشفاعة ملك لله، هكذا نقول أن الشفاعة ملك لله جل وعلا فلا يملكها أحد سواه، وما دامت ملكا لله فإن سؤالها وطلبها من الله أو من غير الله يعد شركا أكبر مخرجا من الملة. لماذا؟ لأن طلب الشفاعة والإخوة عبادة وقرب إلى الله، وصرف العبادة لغير الله شرك بالله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى في شأن المشركين في خصوص الشفاعة: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. لاحظوا، فمقصود المشركين من الشفاعة هو ماذا؟ مقصود المشركين ممن عبدوهم مقصود المشركين من عبدوهم من دون الله هو طلب شفاعتهم، وطلبوا شفاعتهم عند الله جل وعلا. فأبطل الله عز وجل بهذه الآية هذا التعلق، وهو أنه المالك وحده للشفاعة بجميع أقسامها وكافة أنواعها. هذا ما يتعلق بهذه الآية من جهة معناها ووجه الدلالة منها ومناسبتها للباب ولكتاب التوحيد. ثم تطرق الشيخ رحمه الله لأقسام الشفاعة المثبتة، وبما أن الموضوع حقيقة طويل والوقت حقيقة لم يسعفني بسبب انشغالي فأنا اقتصر على هذا القدر اليوم، ولكم علي إن شاء الله عز وجل أن أعوضكم الأسبوع القادم، ونأتي إن شاء الله على النصوص الدالة على إثبات هذه الشفاعة وعلى التعليق على ما يتطلب تعليقا من كلام الشارح رحمه الله تعالى، مع ذكر كلام أهل العلم وتقريراتهم على هذه الأقسام. وإن تيسر إنهاء الباب فالحمد لله، وإن لم يتيسر فنسأل الله عز وجل العون والإتمام في درس لاحق إن شاء الله. والله أعلم.
في المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.